بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 24 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم ويا حكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في تطهير الدباغ. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فمات، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه؟ هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. رواه الجماعة، إلا أن ابن ماجه قال فيه عن ميمونة وجعله من مسندها. وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. وفي لفظ لأحمد: إن داجنا لميمونة رضي الله عنها ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه ذكاته. وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة. وفي رواية لأحمد والدارقطني: يطهرها الماء والقرض. رواه الدارقطني مع غيره، وقال: هذه أسانيد الصحاح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي وقال: قال إسحاق عن النضر بن شميل: إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا. رواه أحمد والنسائي والبخاري، وقال إن سودة مكان عن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت. رواه الخمسة إلا الترمذي. وللنسائي: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: دباغها ذكاتها. وللدارقطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور كل أديم دباغه. وقال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. ثم قال المصنف: باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، يعني الشاة. فقال: فلولا أخذتم مسكها؟ فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وأنتم لا تطعمونه، أن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته، فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. رواه أحمد بإسناد صحيح. ثم قال المصنف أيضا: باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ. عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا ننتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. رواه الخمسة. ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وللدارقطني: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. أقول: الحديث الأول أخرجه أحمد في المسند في الجزء الأول صفحة 262 277 و372. وانظر الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد في كتاب الطهارة باب تطهير إهاب الميتة بالدباغ. وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أيضا في البيوع باب جلود الميتة قبل أن تدبغ. وفي الذبائح والصيد باب جلود الميتة بلفظ هل انتفعتم بجلدها، وفي لفظ استمتعتم بإهابها، قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. وأخرجه مسلم في الطهارة. وبوب عليه النووي باب طهارة جلود الميتة بالدباغ باللفظ الذي ذكره المصنف وبألفاظ أخرى بعضها موافق للفظ البخاري. وأخرجه أيضا أبو داود في اللباس باب في أهب الميتة. وأخرجه الترمذي أيضا في اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت بلفظ ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به. وأخرجه النسائي أيضا في كتاب الفرع والعثيرة باب جلود الميتة. وأخرجه أيضا ابن ماجه في أبواب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ولفظه إن داجنا لميمونة ماتت، إن داجنا لميمونة رضي الله عنها ماتت. أخرجه أحمد في المسند. و أقول: أما لفظ إن داجنا لميمونة رضي الله عنها ماتت فأخرجه الإمام أحمد في المسند الجزء الأول 227. وأما لفظ يطهرها الماء والقرض فأخرجه الإمام أحمد أيضا في المسند الجزء السادس صفحة 34 و300 من حديث ميمونة رضي الله عنها. وأخرجه الدارقطني في الطهارة باب الدباغ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا أخرجه أبو داود في باب أهب الميتة. أما الحديث الثاني أيما إهاب دبغ فقد طهر فأخرجه الإمام أحمد في الجزء الأول الصفحة 219 و270. وأخرجه مسلم وابن ماجه والترمذي كلهم في المراجع السابقة. أما الحديث الثالث وهو فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا فأخرجه الإمام أحمد الجزء السادس 29 و400 والنسائي في المرجع السابق والبخاري في الأيمان والنذور باب إن حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو سكرا أو عصيرا. أما الحديث الرابع وهو حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه الإمام أحمد في المسند الجزء السادس صفحة 73. وأخرجه أبو داود في نفس المرجع السابق والنسائي وابن ماجه. وللنسائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها ذكاتها. أخرجه في المرجع السابق. وللدارقطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كل أديم دباغه. أخرجه في المرجع السابق الدارقطني. ثم قال الدارقطني إسناده كلهم ثقات. الحديث الخامس وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الباب الثاني أخرجه أحمد في المسند الجزء الأول صفحة 27 و300 و28 و300. وأخرجه ابن حبان في الطهارة باب جلود الميتة ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق. وأخرجه البيهقي في جماع أبواب الأواني وفي باب طهارة باطنه بالدباغ كطهارة ظاهره وجواز الانتفاع به في المائعات كلها. أما الحديث السادس وهو حديث عبد الله بن عكيم فأخرجه أحمد في الجزء الرابع صفحة 311. وأخرجه أبو داود في اللباس باب من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة والترمذي في أبواب اللباس أيضا باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي في الفرع والعتيرة باب ما يدبغ من به جلود الميتة، وابن ماجه في اللباس باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وفي ثبوته خلاف كبير بين العلماء، لكن الراجح عندنا صحته كما حققناه في كتابنا إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الحديث 38 انتهى. أقول صححه الشيخ رحمه الله دون التحديد بشهر ونحوه. وأما عزو المصنف رحمه الله اللفظ الآخر للدارقطني فإني لم أجده في السنن، وكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وعزاه بهذا اللفظ في حاشية المقنع نقلا عن المبدع للدارقطني أيضا، ولم أره في سننه انتهى. واللفظ الثاني أخرجه البخاري في التاريخ الكبير في الجزء السابع صفحة 67 و100 في ترجمة القاسم بن مخيمرة. سودة بنت زمعة ابن قيس العامرية القرشية رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها، وانفردت به نحو من 3 سنين كذا ذكر بعضهم، انفرد بها نحو من 3 سنين حتى دخل بعائشة رضي الله عنها. وكانت سودة رضي الله عنها سيدة جليلة نبيلة، وكانت ضخمة الجسم، وكان قد تزوجها السكران بن عمرو العامري وهو من السابقين للإسلام رضي الله عنه، أسلم هو وزوجته سودة وهاجر إلى الحبشة وتوفي بها، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها رعاية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم حين أسنت وخافت أن يفارقها صلى الله عليه وسلم. توفيت في آخر خلافة عمر رضي الله عنه بالمدينة رضي الله عنها وأرضاها. عبد الله بن عكيم بالتصغير بضم العين وفتح الكاف وسكون الياء الجهني أبو معبد الكوفي ثقة مخضرم. قال البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل، وكذا أيضا ذكره أبو زرعة رحمهم الله تعالى. أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، ذكره ابن حبان في كتابه الثقات في الصحابة رضي الله عنهم. مات زمن الحجاج، فالبعض يعده البعض يجعله في الصحابة ويعده منهم رضي الله عنهم، والبعض الآخر قالوا إنه مخضرم، وهذا هو الراجح لأنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأه أو سمع منه، وهذا هو قول أكثر العلماء. قال ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول عنه هو أحد المخضرمين جاهلي إسلامي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له رؤية ولا رواية، قد خرجه غير واحد من أصحاب المعارف في عداد الصحابة، والصحيح أنه تابعي والله أعلم. قوله أخذتم إهابها، الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ. قال أبو داود رحمه الله في سننه قال النضر بن شميل إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال إهاب، إنما يسمى شنا أو قربة. قوله إنما حرم أكلها، في حرم لغتان بضم الحاء وتشديد الراء مع الكسر حرم، وبفتح الحاء وضم الراء حرما. قال النووي رحمه الله: رويناه أو رويناه على وجهين، حرما بفتح الحاء وضم الراء، وحرم بضم الحاء وكسر الراء المشددة. وفي هذا اللفظ دلالة على تحريم أكل جلد الميتة، وهو الصحيح. قوله: يطهرها الماء والقرض. القرض قيل هو ورق السلم يدبغ به، وقيل قشر البلوط. قال في المصباح المنير: القرض حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجرة العظات أو العظات، كأنها بالفتح العظات. وبعضهم يقول: القرض ورق السلم يدبغ به الأدين، يعني الجلد، وهو تسامح، فإن الورق لا يدبغ به وإنما يدبغ بالحب. إذن القرض هو حب ينبت في بعض الشجر كالأثل ونحوه يدبغ به، وهذا يعرفه الدباغون وأصحاب العطارة. قوله: إن داجنا. الداجن المقيم بالمكان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 24 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في تطهير الدباغ. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فمات، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه؟ هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. رواه الجماعة، إلا أن ابن ماجه قال فيه عن ميمونة وجعله من مسندها، وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. وفي لفظ لأحمد: إن داجنا لميمونة رضي الله عنها ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه ذكاته. وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة. وفي رواية لأحمد والدارقطني: يطهرها الماء والقرض. رواه الدارقطني مع غيره، وقال: هذه أسانيد الصحاح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي وقال: قال إسحاق عن النضر بن شميل: إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا. رواه أحمد والنسائي والبخاري، وقال إن سودة مكان عن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت. رواه الخمسة إلا الترمذي. وللنسائي: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: دباغها ذكاتها. وللدارقطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور كل أديم دباغه. وقال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. ثم قال المصنف: باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، يعني الشاة، فقال فلولا أخذتم مسكها؟ فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. رواه أحمد بإسناد صحيح. ثم قال المصنف أيضا باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ. عن عبد الله بن عكيم قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا ننتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. رواه الخمسة. ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود. قال الترمذي هذا حديث حسن. وللدارقطني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. أقول الحديث الأول أخرجه أحمد في المسند في الجزء الأول صفحة 262 277 و372. وانظر الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد في كتاب الطهارة باب تطهير إهاب الميتة بالدباغ. وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أيضا في البيوع باب جلود الميتة قبل أن تدبغ. وفي الذبائح والصيد باب جلود الميتة بلفظ هل انتفعتم بجلدها، وفي لفظ استمتعتم بإهابها. قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. وأخرجه مسلم في الطهارة. وبوب عليه النووي باب طهارة جلود الميتة بالدباغ باللفظ الذي ذكره المصنف وبألفاظ أخرى بعضها موافق للفظ البخاري. وأخرجه أيضا أبو داود في اللباس باب في أهب الميتة. وأخرجه الترمذي أيضا في اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت بلفظ ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به. وأخرجه النسائي أيضا في كتاب الفرع والعثيرة باب جلود الميتة. وأخرجه أيضا ابن ماجه في أبواب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ولفظه إن داجنا لميمونة ماتت إن داجنا لميمونة رضي الله عنها ماتت. أخرجه أحمد في المسند وأقول أما لفظ إن داجنا لميمونة رضي الله عنها ماتت فأخرجه الإمام أحمد في المسند الجزء الأول 227. وأما لفظ يطهرها الماء والقرض فأخرجه الإمام أحمد أيضا في المسند الجزء السادس صفحة 34 و300 من حديث ميمونة رضي الله عنها. وأخرجه الدارقطني في الطهارة باب الدباغ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا أخرجه أبو داود في باب أهب الميتة. أما الحديث الثاني أيما إهاب دبغ فقد طهر فأخرجه الإمام أحمد في الجزء الأول صفحة 219 و270. وأخرجه مسلم وابن ماجه والترمذي كلهم في المراجع السابقة. أما الحديث الثالث وهو فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا فأخرجه الإمام أحمد الجزء السادس 29 و400 والنسائي في المرجع السابق والبخاري في الأيمان والنذور باب إن حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا. أما الحديث الرابع وهو حديث عائشة رضي الله عنها، فأخرجه الإمام أحمد في المسند الجزء السادس صفحة 73، وأخرجه أبو داود في نفس المرجع السابق، والنسائي وابن ماجه. وللنسائي: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: دباغها ذكاتها. أخرجه في المرجع السابق. وللدارقطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور كل أديم دباغه. أخرجه في المرجع السابق الدارقطني. ثم قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. الحديث الخامس، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الباب الثاني، أخرجه أحمد في المسند الجزء الأول صفحة 27 و328، وأخرجه ابن حبان في الطهارة باب جلود الميتة، ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق، وأخرجه البيهقي في جماع أبواب الأواني، وفي باب طهارة باطنه بالدباغ كطهارة ظاهره وجواز الانتفاع به في المائعات كلها. أما الحديث السادس وهو حديث عبد الله بن عكيم، فأخرجه أحمد في الجزء الرابع صفحة 311، وأخرجه أبو داود في اللباس باب من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة، والترمذي في أبواب اللباس أيضا باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي في الفرع والعتيرة باب ما يدبغ من به جلود الميتة، وابن ماجه في اللباس باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة وفي ثبوته خلاف كبير بين العلماء، لكن الراجح عندنا صحته كما حققناه في كتابنا إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. الحديث 38 انتهى. أقول: صححه الشيخ رحمه الله دون التحديد بشهر ونحوه. وأما عزو المصنف رحمه الله اللفظ الآخر للدارقطني فإني لم أجده في السنن، وكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وعزاه بهذا اللفظ في حاشية المقنع نقلا عن المبدع للدارقطني أيضا، ولم أره في سننه انتهى. واللفظ الثاني أخرجه البخاري في التاريخ الكبير في الجزء السابع صفحة 67 و100 في ترجمة القاسم بن مخيمرة. سودة بنت زمعة ابن قيس العامرية القرشية رضي الله عنها، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها، وانفردت به نحو من 3 سنين كذا ذكر بعضهم، انفرد بها نحو من 3 سنين حتى دخل بعائشة رضي الله عنها. وكانت سودة رضي الله عنها سيدة جليلة نبيلة، وكانت ضخمة الجسم، وكان قد تزوجها السكران بن عمرو العامري وهو من السابقين للإسلام رضي الله عنه، أسلم هو وزوجته سودة وهاجر إلى الحبشة وتوفي بها، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها رعاية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم حين أسنت وخافت أن يفارقها صلى الله عليه وسلم. توفيت في آخر خلافة عمر رضي الله عنه بالمدينة رضي الله عنها وأرضاها. عبد الله بن عكيم بالتصغير بضم العين وفتح الكاف وسكون الياء الجهني أبو معبد الكوفي ثقة مخضرم. قال البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير: أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل، وكذا أيضا ذكره أبو زرعة رحمهم الله تعالى. أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، ذكره ابن حبان في كتابه الثقات في الصحابة رضي الله عنهم. مات زمن الحجاج، فالبعض يعده، البعض يجعله في الصحابة ويعده منهم رضي الله عنهم، والبعض الآخر قالوا إنه مخضرم، وهذا هو الراجح، لأنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأه أو سمع منه، وهذا هو قول أكثر العلماء. قال ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول عنه: هو أحد المخضرمين، جاهلي إسلامي، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف له رؤية ولا رواية، قد خرجه غير واحد من أصحاب المعارف في عداد الصحابة، والصحيح أنه تابعي والله أعلم. قوله: أخذتم إهابها. الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ. قال أبو داود رحمه الله في سننه: قال النضر بن شميل: إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال إهاب، إنما يسمى شنا أو قربة. قوله: إنما حرم أكلها. في حرم لغتان بضم الحاء وتشديد الراء مع الكسر حرم، وبفتح الحاء وضم الراء حرم. قال النووي رحمه الله: رويناه أو رويناه على وجهين، حرم بفتح الحاء وضم الراء، وحرم بضم الحاء وكسر الراء المشددة. وفي هذا اللفظ دلالة على تحريم أكل جلد الميتة، وهو الصحيح. قوله: يطهرها الماء والقرض. القرض قيل هو ورق السلم يدبغ به، وقيل قشر البلوط. قال في المصباح المنير: القرض حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجرة العظات أو العظات، كأنها بالفتح العظات. وبعضهم يقول: القرض ورق السلم يدبغ به الأدين، يعني الجلد، وهو تسامح، فإن الورق لا يدبغ به وإنما يدبغ بالحب. إذن القرض هو حب ينبت في بعض الشجر كالأثل ونحوه يدبغ به، وهذا يعرفه الدباغون وأصحاب العطارة. قوله: إن داجنا. الداجن المقيم بالمكان،